الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط. كان الكلام في القسم الأول، وهو مما يحرم التكسب به لانحصار منفعته بالمحرمة، فبالتالي يحرم التكسب به لما يقصده المتعاملان من المنفعة المحرمة. وذكر المصنف عدة مصاديق، كان آخرها الدراهم المغشوشة الخارجة عن السكة المتعارفة، خارجة عن سكة السلطان، الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. وقلنا بأن المصنف بعد أن بين الحال في هذا المصداق ذكر مطلبين. المطلب الأول انتهينا منه في الدرس السابق، والذي كان حول مسألة ما لو وقع البيع على الدراهم المغشوشة، فهل يصح ذلك البيع أو نحكم ببطلانه؟ وأنهينا الحديث في هذا المطلب. المطلب الثاني الذي يشير إليه المصنف في ذيل هذا القسم الأول هو هذا المطلب الذي عنونه هل يمكن تصحيح المعاملة على الدراهم المغشوشة؟ بنحو تبعض الصفقة، بعبارة أخرى، إذا أوقع البيع على المادة والصورة، يعني المادة والهيئة، مرة يوقع البيع على المادة فقط، هذا تقدم بأنه شنو؟ صحيح. وأخرى يوقع البيع على الهيئة فقط، وهذا تقدم بأنه باطل. أما إذا أوقع البيع على المادة والهيئة بحيث كان المبيع هو ذاك المركب من الجزئين، من المادة ومن الهيئة، وأن الثمن المدفوع بأزاء المبيع يكون بقسمين، قسم بأزاء المادة وقسم بأزاء الهيئة، فهل يمكن أن يقال بصحة البيع بلحاظ المادة وبطلان البيع بلحاظ الهيئة، بحيث يمكن القول بتبعض الصفقة فيثبت الخيار مثلا للمشتري، أو يثبت أنه ما يذكر في محله من آثار تبعض الصفقة؟ فهل يمكن أن يكون من قبيل بيع الخمر والخال؟ فإنهم ذكروا في محله أنه إذا باع الشخص عينين صفقة واحدة، وكانت إحدى العينين لا يمكن صحة البيع بأزائها، كما لو باع الخل والخمر بمقدار مثلا دينارين، وكان القاصد أن دينار بأزاء الخل ودينار بأزاء الخمر، لا أن يجعل تمام البيع والثمن بأزاء الخل والخمر هكذا، يعني أمر مجرد بنحو الرفقة أو التابع، لا، يكون
أبيعك الخل، هذا الخل وهذا الخمر بدينارين، دينار للخل ودينار للخمر. قالوا في محله بأن هذا البيع يصح بلحاظ الخل ويبطل بلحاظ الخمر، ويعبر عنه بتبعض الصفقة، يعني بعض الصفقة بعض العقد صحيح وبعضه الآخر غير صحيح، وهذا ثبت في محله ويأتي أيضا ولا خلاف فيه. في المقام إذا باع الدراهم المخشوشة بنحو أن يكون البيع على كل منهما بأن يكون الثمن جزء منه بمقابل المادة وجزء بمقابل الهيئة، فهل يمكن أن نقول بتبعض الصفقة كما في مثال الخمر والخل أو لا؟ هنا يجيب المصنف بأنه غير ممكن. لماذا؟ لأن تبعض الصفقة يتصور، تبعض الصفقة يتصور في حالة كون المبيع متعين خارجا وله استقلالية وجودية في الخارج، كما في بيع الخمر والخال فإن في الخارج عين خارجية، عرفا هي خل، وعين خارجية أخرى عرفا هي خمر، فيمكن أن يقال بأن البيع وقع على هذا الجزء وعلى ذاك الجزء، وأن الثمن بعضه في مقابل الجزء الأول والبعض الآخر في مقابل الجزء الثاني. أما في مثل بيع الدراهم المخشوشة فإن الجزء الأول والجزء الثاني ليست أجزاء خارجية، وإنما هي أجزاء ذهنية تحليلية. بعبارة أخرى أن الموجود في الخارج هو شيء واحد وهو الدراهم المخشوشة، الفضة المصوغة المسكوكة بسكة خاصة ولكن مخشوشة. الذهن يحلل هذه الدراهم إلى مادة وهي الفضة، وهيئة وهي السكة، فيكون عندنا جزءان مادة وهيئة ولكن أجزاء تحليلية. وهذا الكلام المتقدم في مسألة تبعض الصفقة هذا يتم في الأجزاء الخارجية لا في الأجزاء الذهنية. لماذا يتم في الأجزاء الخارجية لا في الأجزاء الذهنية؟ لأن البيع عقد عقلائي عرفي، والعرف والعقلاء يرون أن الأجزاء الخارجية يمكن أن يقع البيع بأزائها كل جزء جزء. بعبارة أخرى العرف يرى العقد على الخمر والخل في واقعه عقدان، عقد بأزاء الخل وعقد بأزاء الخمر، بينما في مثل المادة والهيئة الدراهم المخشوشة العرف يرى الدراهم المخشوشة شيئا واحدا. وهذا الدقة العقلية والتحليل العقلي لا ينسحب إلى العرف، فالدراهم المخشوشة في مقام الذهن والتصور والتعقل اثنان تحليلا، ولكن في مقام الخارج العرف يرى أن الدراهم المخشوشة شيء واحد، وبالتالي
Thank you.
أخذ المال في مقابل المعاملة الباطلة، يعني كأنما تفترض الآية أن العقد في مرحلة سابقة باطل، فتنهى عن أخذ المال بمقابل المعاملة الباطلة، بمقابل المعاملة الفاسدة. فيصير ترجمة الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب العقود الفاسدة، بسبب المعاملات الفاسدة. خب، وفي المقام كون بيع العنب للتخمير، أول الكلام أنه معاملة باطلة، إحنا نريد نثبت بطلانها. من قال أن هذه المعاملة باطلة؟ إحنا نريد هذا الدليل. مستدل ماذا يريد من هذه الآية؟ يريد بهذه الآية إثبات فساد وبطلان البيع. قل له هذا صحيح لو كانت الباء، الباء بمعنى المقابلة، أما إذا كانت الباء بمعنى السببية فكون في مرحلة مسبقة تثبت أن البيع باطل فاسد، حينئذ تأتي الآية وتقول لا تأخذ الثمن بأزاء المعاملة الباطلة. فما هو الدليل على بطلان البيع؟ هو هذا أول الكلام.
شيخنا قصدك يعني،
نعم
شيخنا، عفوا، الباء، الباء يعني بالآية المباركة؟
بلي، بالباطل.
يعني هاي الباء تكون المقابلة؟
ايه، شنو معنى الباء؟
يعني قصدي انه المقابلة، حسب يعني انا تتبع، انه ماكو يعني جملة من العلماء رفضها، انه ماكو شيء اسمه الباء تدل على المقابلة، واللي قبلها، اللي قبلها قال بأنه تدل على المقابلة، قال يعني حصرها فقط بدخولها على الأثمان فقط.
جيد، هو هذا اللي نريده.
الأثمان فقط والعوض.
جيد، هو هذا اللي نريده. هنا المناقشة، المصنف يستدل بهذه الآية، المناقش يجي شو يقول؟ هذا الاستدلال بالآية شو وقت يصير تام؟ إذا صارت الباء بمعنى السببية الاستدلال مو تام، لأنه إذا بمعنى السببية راح يصير شنو مضمون الآية؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب العقود الباطلة، فهي مو الآية ثبت بطلان البيع، وإنما تأتي بعد الفراغ عن البيع، عن بطلان البيع، وتقول لا تأخذ الثمن بسبب العقود الباطلة. فإذا أكو عقد باطل لا تأخذ الثمن، لأن هذا الثمن راح يجيك بسبب العقد الباطل. هذا يصير حينئذ شنو مضمون الآية؟ صحيح، لكن بهذا المعنى يصلح للاستدلال في المقام؟ لا يصلح، لأنه إحنا نريد بالآية نثبت بطلان البيع. المصنف هكذا يريد، بالآية يبين أو يثبت بطلان البيع، في حين أن الآية تفترض بطلان البيع في مرحلة سابقة. خب، المصنف شلون استدل بهذه الآية؟ يقول استدل بناء على تفسير الباء بالمقابلة. ساعتها بعد ما تقبله المصنف يقبله، فالمستشكل يقول للمصنف: يا أيها المصنف، إما لا يوجد معنى للباء بمعنى المقابلة، وإما أن معاني المقابلة إذا قبلناها فلا يأتي في المقام، لأنه ذكر في محله من العلوم العربية أن باء بمعنى المقابلة لها موارد خاصة وقرائن خاصة مفقودة في المقام. بالتالي احنا عندنا احتمالين، احتمال أن تكون الباء بمعنى المقابلة، واحتمال أن تكون الباء بمعنى السببية. الاستدلال يتم بمعنى المقابلة، المستشكل يقول بمعنى المقابلة غير تام، وإنما هو بمعنى السببية. قال هذا الدليل الثاني، بعد الوقت لا يصح نطبق هذا المقدار. الدليل الثالث يأتي. المسألة الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما أو آلهة لهوين، أو عفوا آلة لهوين أو قمار، يعني الخشب على أن يعمل آلة لهوين، أو الخشب على أن يعمل آلة قمار. بعد ومثال آخر، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها، الحمولة الإبل، وكذا إجارة السفن وإجارة الإبل لحملها، يعني لحمل الخمر. ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه. فإذا شنو الدعوة؟ فساد المعاملة، بيع باطل وبعد ومحرمة، أمثلتها هذه اللي تقدمت. لكن ما نستفيد أنه اشتراط هاي بقوله علاء، بيع العنب علاء يعمل خمرا، على أن يعمل صنما، على أن يحرز إلى آخره. هذه على أن كذا بمعنى اشتراط المنفعة المحرمة ولا خلاف فيه. مصنف يدعي أن هذا ما بخلاف، كما قلنا بأن الكل اتفق على أن المعاملة بهذه الكيفية أن يكون تمام الثمن بأزاء المنفعة المحرمة، هذا بيع باطل ومحرم. ويدل عليه، على هذا الدعوة طبعا، ويدل عليه يعني من على شنو؟ على الفساد والحرمة التكليفية، مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، إشارة إلى قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلى أن الإلزام، يعني مضافا إلى كذا، ومضافا إلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل، إشارة إلى قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لكن هذا شنو الإلزام والإلزام؟ ارجعوا وياي. وإلى أن الإلزام يعني إلزام البائع، والالتزام من المشتري، البائع هو الذي يلزم يشترط، والمشتري هو شنو بعد راح يصير؟ المشتري يلتزم بالشرط، فيصير التزام من قبل المشتري، إلزام من قبل البائع. واضح هذا مشايخنا؟ إلزام والتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع، أكون منفعة محرمة الشارع حرمها وبالتالي أسقط ماليتها، حينئذ أكل المال، أكل المال يعني من قبل المشتري، المشتري هو راح شنو؟ يأكل المال. وإيكال من البائع، لأن يعني البائع هو الذي سيوكل، أكل للمال بالباطل. هذا إشارة للدليل الثاني. مصنف قلنا بأنه لم يشر للمناقشة، احنا من باب الفائدة أشرنا إليها. خبر جابر، هاي عندكم بين شارحتين، ويدل عليه مضافا إلى كذا وكذا، خبر، هاي خبر شنو؟ خبر أو عفوا فاعل ليدل، ويدل على هذه الدعوة خبر جابر إلى آخره. هذا هو الدليل الثالث، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.